أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طهارة نفسيهما على عمل معين على وجه الشركة كحمل شيء معين لا يمكن إلا بالمتعدد. هذا قلنا أن تسميته بالشركة ليس بالمعنى الفقهي للشركة على عمل معين على وجه الشركة. هنا الشركة أريد منها الشركة التكوينية في العمل، وإلا إجارة اثنين نفسيهما على عمل معين، هنا المستأجر يملك كلا العملين، لا أنه يملك نسبة وكسرا مشاعا من العملين، يملك عمليهما معا، فلا تكون شركة في الملكية للعمل. نعم، قد يكون مقصود السيد الماتين النظر إلى الشركة في الأجرة، حينئذ هذان الاثنان يشتركان في أجرة العمل، سوف تكون الإجارة الأجرة لهما معا بنحو الشركة، فيشتركان في تملك الأجرة، وتكون الإجارة مشاعا، تكون الأجرة المسمات مشاعة بينهما. فكأن السيد الماتن يريد أن يمثل لما إذا صارت الإشاعة في طرف الأجرة والشركة في الأجرة، لأن الاثنين حينئذ سوف يشتركان في تملك المنفعة، في تملك الأجرة، أجرة المسمى، حيث تكون الأجرة لهما معا، ولا محالة تكون بنحو الإشاعة وبنحو الشركة. إلا أن هذا إنما يكون فيما إذا كانت الأجرة مالا خارجيا معينا، كما لو آجرهما معا على حمل مثلا شيء معين إلى مكان معين بشيء معين، بهذا الصاع من الصبرة مثلا، من هذا الصاع من القنطة، أو بمال معين، قال هذا في قبال أن تحمل لي هذا المتاع من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني. إذا كانت الأجرة شخصية مالا خارجيا شخصيا معينا، نعم حينئذ تكون إشاعة في الأجرة. وأما إذا كانت الأجرة مالا كليا ذميا، آجرهما على أن يكون مثلا لكل منهما دينار، أو لمجموعهما ديناران في الذمة، في المال الذمي، حينئذ الإشاعة خلاف الارتكاز العقلائي على الأقل، حتى لو تعقلناها، لأنه المال الذمي لا يكون مالا معينا لكي تكون فيها إشاعة، بل معناه أن كل واحد منهما سوف يستحق على ذمة هذا الإنسان دينارا واحدا. المال الذمي كلي دائما، حيث أنه كلي فلا يحتاج إلى الإشاعة، كل منهما يملك على ذمة هذا المستأجر، كل من العاملين الأجيرين له يملك عليه دينارا كليا، لا يكون حينئذ هناك إشاعة، لا مقتضية للإشاعة، وما يدفعه لأحدهما لا يكون إلا ملكا له. نعم، هو إذا دفعه عين الكليين بنحو في ضمن الدينارين خارجيين، وقبل هما قبل الأجيران أن يكون هذا بنحو مشاع لهما، لا بأس به، لكن لولا القبول من قبلهما لا يتعين، ولا يكون، لا تكون الأجرة مشاعة بينهما، بل كل منهما يملك على ذمة هذا الإنسان دينارا كليا، وما يملكه أحدهما غير ما يملكه الآخر، لا يكون هناك مال ذمي واحد مشاع بينهما. فإذا كان نظر السيد الماتن إلى الإشاعة في الأجرة فهذا، الشركة في الأجرة، فهذا إنما يكون فيما إذا كانت الأجرة مالا خارجيا خارجيا معينا يجعله بإزاء عملهما معا، حينئذ يكون ملكا لهما معا بنحو الإشاعة. وإلا إذا كانت الأجرة ذمية فالمال الذمي لكونه كليا لا مقتضي للإشاعة فيه حينئذ. ثم إنه كان ينبغي للسيد الماتن أيضا أن يصور الإشاعة في الإجارة على الأعمال كما صور الإشاعة في الإجارة على الأعيان. الأمثلة التي ضربها كلها من الإشاعة على الأعمال على الأعيان، يعني منفعة العين تملك بنحو الإشاعة للمستأجر، سواء في مثال البيت دار أو مثال الدابة التي هي أيضا منفعة الدابة. والمثال الأخير قلنا أنه ليس من الإشاعة في العمل، ليس من الإشاعة والشركة في الملكية للعمل، بل المستأجر واحد يملك كلا العملين، مجموع العملين. إذن فلم يقع تمثيل وتصوير للإشاعة على العمل في باب الإجارة على الأعمال. ومثاله حينئذ هو هذا، أن يفترض أن شخصين يقدمان على استئجار شخص واحد لعمل مشترك لهما معا، يعني ينتفعان به معا، من قبيل ما إذا استخدم شخصان استخدم خادما لأن يعمل هذا الخادم لديهما معا، يقسمان بعد ذلك الخدمة بالتناوب أو بالساعات بالزمان أو بنحو جمعي. على كل حال يجلسان معا في بيت ودار واحدة يخدمهما معا هذا الأجير. هناك يكون بابه باب الإشاعة في العمل في الإجارة على الأعمال، أن يملك الشخصان المستأجران عمل الأجير معا. عمل الأجير سوف يكون ملكا لهما بنحو الإشاعة معا. ولعل المثال الذي مثله للدابة كان قصده هذا المعنى، وإن كان باب الدابة منفعة الدابة من أشبه بمنفعة العين، لأن استئجار اثنين دابة للركوب، الدابة هي المستأجرة، منفعتها تكون مستأجرة. فلعل السيد الماتن في ذاك المثال كان يريد تصوير الإجارة على الأعيان بنحو الشركة، على الأعمال بنحو الشركة، بأن تكون الإجارة على النتيجة مثلا وهو عمل الركوب، لا إجارة للدابة. أن يوصلهما مالك الدابة إلى المكان المعين. وعلى كل حال فيتعقل الإشاعة في باب الإجارة على الأعمال أيضا بأن يستأجر شخصان أو أكثر عاملا واحدا، عمل عامل واحد، فيملكان عمله بنحو الشركة والإشاعة، فيكون عمل هذا الأجير عملا مشتركا بنحو المشترك بنحو الشركة القانونية، شركة في الملكية للمستأجرين معا، ثم هم يتراضيان بالكيفية الانتفاع والتقسيم لهذا العمل بنحو التناوب. يخدم في كل ساعة، الساعة الأولى يخدم هذا الرجل، الساعة الثانية يخدم الرجل الآخر، أو بنحو مشترك يخدمهما حسب ما يتراضيان، كما تقدم في مسألة ركوب الدابة. إذن ففي الإجارة على الأعمال أيضا يتعقل الشركة والإشاعة بأن يشترك اثنان مستأجران يشتركان معا في ملكية عمل بينهما، عمل الأجير بنحو شركة والإجارة مثلا. قد يكون تمثيله بالركوب لعله ينظر إلى هذه الحيثية لكي يكون فرقا بينه وبين استئجار اثنين دارا، وإلا أي فرق بين المثالين؟ لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة، وكذا يجوز استئجار اثنين دابة للركوب على التناوب، وهذا كلاهما من باب واحد بحسب الحقيقة، إلا أن يكون نظره من الثاني التمثيل للإشاعة في العمل. فكان ينبغي حينئذ تغيير المثال والتمثيل بمثال يكون الأجير عمله كما في مثلنا اثنان يستأجران شخصا خادما مشتركا بينهما، هذا الخادم يصبح عمله خدمته في كذا يوم مثلا مشترك مملوكا مملوكة هذه الخدمة للمستأجرين معا بنحو الإشاعة، يتراضيان بكيفية التقسيم، يتفقان بنحو التناوب أو بنحو آخر فيما بينهما. هذا أيضا تتمة مرتبطة بالمسألة السابقة، مربوطة بالمسألة 18. المسألة 19: لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى، فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنة، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أم لا. يقول يجوز أن يستأجر، أن تجعل الإجارة في مدة الإجارة لا يشترط أن تكون متصلة بالعقد بزمان العقد، يعني حالية، يمكن أن يؤجر شيئا لشخصين بعد شهرين بعد مدتين بأي مقدار يعينه، سواء كان هذا الشيء. وأيضا لا يشترط في صحة هذه الإجارة أن تكون المدة الحالية غير مملوكة، حتى إذا كانت مملوكة لمالك العين يمكنه أن يؤجر المنفعة المستقبلية للمنفعة الحالية، رغم أنه مالك للمنفعة الحالية، أيضا ليست مستأجرة للغير في هذه المدة. فليس التأخير متوقفا على أن لا يكون مالكا للمنفعة الحالية، حتى إذا كان مالكا يمكنه ابتداء أن يؤجره سكن الدار بعد سنتين. لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى، فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنة، الشهر الثاني أو الثالث أو بعد سنة، الشهر الأول من السنة القادمة، سواء كانت مستأجرة العين في ذلك الشهر الفاصل مملوكة المنفعة للغير المؤجر المالك، أو كانت بعد باقية في ملك المالك. من هذه الناحية في كلتا الصورتين يصح تأجيل الإجارة، تأخير مدة الإجارة وجعلها متأخرة. ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى، إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله. وجه الإشكال في الإجارة غير المتصلة زمان مدة الإجارة بزمان العقد يمكن أن يكون أحد أمرين، أحدهما هذا الذي يذكره السيد الماتين، أن يدعى أنه هنا حينما يؤجره ويملكه المنفعة كسكن الدار في السنة القادمة، هنا لا قدرة للمؤجر على التسليم، ويشترط في صحة الإجارة القدرة على التسليم، لأنه يريد أن يفي الآن بالعقد، بمجرد أن ينعقد العقد يأتيه الأمر بالوفاء وأوفوا بالعقود. وحينئذ في مقام الوفاء، لأن المدة مستقبلة ليست حالية، فلا يمكنه أن يسلمه، يستحيل عقلا أن يسلمه حينئذ للمستأجر، فيكون القدرة على الوفاء والتسليم والتسلم غير محفوظة هنا هذه القدرة، وهي شرط في صحة العقود. وهذا الواجه للبطلان واضح الاندفاع كما يقول. يقول التسليم والتسلم الوفاء بالعقد بحسبه أوفوا بالعقود يشمله بمجرد أن ينتهي العقد وينعقد، يقول في بالعقد، لكن الوفاء بالعقد عبارة عن العمل بمضمونه، فإذا كان مضمونه عبارة عن أن هذا الإنسان يتملك المنفعة بعد سنة، حينئذ الوفاء والتسليم الذي يكون لازما بحكم أوفوا بالعقود بهذا العقد هو أن يسلمه هذه المنفعة في زمانه في وقته لا من الآن. فأوفوا بالعقود يشمله الآن، لكن تحقق الوفاء وامتثال الوفاء إنما يكون بهذا الشكل، لأن مضمون العقد هو هذا، مضمون العقد أنه هذا يكون مستحقا على هذا الرجل المستأجر، يستحق على المؤجر أن يسلمه المنفعة في السنة القادمة، بحيث حتى لو فرضا محالا كان يمكنه أن يسلمه الآن المنفعة القادمة، لم يكن يجب عليه أن يسلمه، لأن كما لو كان يستطيع أن يجر الزمان إلى اليوم المستقبلي، مع ذلك لم يكن يجب عليه الوفاء، لأن متعلق العقد عبارة عن المنفعة في ذاك الزمان لا المنفعة في هذا الزمان. فحينما يسلمه حينما يجب عليه الوفاء يجب عليه الوفاء بما هو مقتضى العقد. فإذا كان مقتضى العقد ليس هو تمليك المنفعة في هذا الزمان وإنما تمليك المنفعة المتأخرة، إذن لا يكون حينئذ، لا يكون عدم التسليم الآن منافيا لمقتضى العقد، ولا يكون يجب عليه التسليم الآن ليقال أنه لا يتمكن من التسليم، وإنما اللازم تسليمه في زمان الاستحقاق لا قبله. ولهذا قال إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبل زمان الاستحقاق. فأوفوا بالعقود يشمله، لكن وفاء بمثل هذا العقد إنما يكون بتسليمه في زمان الاستحقاق لا تسليمه الآن، وهذا مقدور من بحسب الفار وقادر على أن يسلمه في ذلك الزمان من هذه الناحية. هذا وجه للبطلان أشار إليه وأجاب عليه، صرح به بقوله دعوة وكما ترى إذ التسليم لازم. يوجد وجه آخر للبطلان قد يقال، وهو أن هذا النحو من التمليك تمليك المنفعة المستقبلية هذا يلزم منه التعليق أو التفكيك بين المنشأ والإنشاء، إما يلزم منه التعليق في الإنشاء أو التفكيك بين المنشأ والإنشاء. لأنه إذا كانت الملكية إذا كان لأنه هنا إذا علق أرجع الزمان قيدا في الإنشاء قال إذا جاء الزمان المستقبلي بعد سنة فأملكك أجر الدار، أملكك منفعة الدار، أجرك الدار، أجرتك الدار، لأن رجع الزمان قيدا في الإنشاء في إنشاء الملكية. وهذا معناه التعليق، أنه لا يوجد عقد تنجيزي بل عقد تعليقي، فيكون هذا بابه باب التعليق الموجب لبطلان العقود، لأن التعليق في العقود موجب للبطلان. وإن لم يجعل الزمان المتأخر قيدا في الإنشاء وكان قيدا في كان هذا الزمان المتأخر ظرفا فقط للملكية، والإنشاء فعلي ظرف للمنشأ، الملكية المنشأة، فهو من الآن ينشئ ملكية استقبالية من دون أن يعلق إنشاءه، إنشاءه فعلي تنجيزي، المنشأ هو الملكية الاستقبالية. هذا يلزم منه التفكيك بين الإنشاء والمنشأ، لأن الإنشاء الآن فعلي ليس تعليقي، والمنشأ ملكية بعد سنة، الملكية بعد سنة قد أنشئت، وهذا تفكيك بين الإنشاء والمنشأ. فالزمان المستقبل تارة يؤخذ قيدا وشرطا في نفس الإنشاء بحيث الآن لا ينشئ، يقول إن جاء السنة القادمة حينئذ أنشئ لك الملكية، هذا يلزم منه التعليق في الإنشاء. وإذا كان الإنشاء فعليا ومنجزا والمنشأ الملكية الاستقبالية هذا تفكيك بين الإنشاء والمنشأ، الآن ينشئ لكن المنشأ لا يتحقق، يتحقق في المستقبل، وكلاهما غير صحيح. تعليق في الإنشاء موجب للبطلان ليس فيه إنشاء فعلي ولا عقد إذن بالفعل، والتفكيك بين الإنشاء والمنشأ أيضا محال، كيف يعقل أن يكون الإنشاء الآن لكن المنشأ أمرا استقباليا، فأحدهما موجب للبطلان والآخر أحدهما باطل والآخر محال. إذن فلا يعقل مثلا أن يكون هناك اتصال انفصال بين زمان العقد وزمان الإجارة. هذا الإشكال أيضا جوابه واضح، وقد تقدم جوابه في بعض الأبحاث في بدايات بحث الإجارة. هناك قلنا أن الإجارة على الأمور الاستقبالية ليس بابه باب التعليق في الإنشاء، الإنشاء فعلي والتمليك فعلي، وليس بابه أيضا باب فعلية الإنشاء واستقبالية المنشأ، بل المنشأ أيضا فعلي إذ لا تفكيك بين الإنشاء والمنشأ. فالآن أنشأ فالإنشاء الآن والملكية أيضا الآن، الآن تحصل الملكية، الآن يملك المستأجر المنفعة، لكن الاستقبالية في المملوك لا في الملكية. الآن يملك المستأجر المنفعة المستقبلة، المال مستقبلي، لا أن ملكيته استقبالي، ملكيته حالي، حالية فعلية. فمن الآن يملك المستأجر بعقد الإجارة، لكن ما هو مملوكه؟ مملوكه قد يكون منفعته هذا الزمان، قد يكون منفعته سكن الدار في هذا الآن، قد يكون سكن الدار في الشهر القادم، قد يكون سكن الدار في السنة القادمة. والمنفعة في عمود الزمان أبعاض من المال، قلنا فيما سبق أن هذه كالأبعاض العرضية، هذه أبعاض طولية في المال كالأبعاض العرضية في الأموال. كيف أنه لو كانت أمامنا منان أمنان من الحنطيخ، وكل منن بعض من هذه الحنط، هذه أبعاض عرضية، الأجزاء العرضية. المنفعة في عمود الزمان أبعاض وأجزاء للمنفعة، وكلها كل جزء جزء من هذه المنفعة في كل زمان مال مستقل عن المال في الزمان الآخر. حينئذ في باب الاستقبال الإجارة على الإجارة على منفعة في المستقبل، تكون الإجارة فعلية، الإنشاء فعلي، والمنشأ وهو حصول الملكية والنقل والانتقال أيضا فعلي. لكن إذن ما هو الاستقبالي؟ الاستقبالي هو المال والمملوك. فإن هذا الإنسان المالك للعين وهو الموجر، كما كان يملك العين يملك تمام هذه المنافع في عمود الزمان التي هي أبعاض وأجزاء لمجموع منافع البيت. هذه الأبعاض الطولية والأبعاض العرضية كلها مملوكة بالتبع لمن؟ بملكية فعلية للمالك. حينئذ كما يمكنه أن ينقل بعض هذه الأبعاض من حيث الملكية إلى المستأجر بأن ينقل البعض الفعلي، يمكنه أن ينقل البعض الاستقبالي. ذاك البعض من المنفعة الذي يتحقق بعد سنة، ذاك البعض الآن أيضا ملك للمالك بتبع ملكيته للعين، فيملك وينقل إلى المستأجر ملكية ذاك البعض الذي ذاك البعض مستقبل، لا ملكيته استقبالية، ملكيته حالية. يملك ذاك البعض المستقبلي من المنفعة إلى المستأجر تمليكا فعليا، الآن يملكه المستأجر. إذن الملكية فعلية والمال المملوك استقبالي، ولهذا يمكن للمستأجر هو أن أيضا أن ينقل هذه الملكية إلى إنسان آخر. ملكيته باعتبار أنها فعلية يمكنه أن ينقلها إلى شخص آخر، بأن يوجر الدار في تلك من ينقل منفعة الدار التي ملكها بالإيجار إلى مستأجر ثاني، إذا كان لم يكن قيد المباشرة مأخوذا في الإيجار الأول يمكنه أن ينقله إلى آخر. فملكيته فعلية. إذن لا الإنشاء معلق على الزمان المتأخر، ولا المنشأ وهو الملكية معلق على الزمان المتأخر. فلا يلزم لا التعليق في الإنشاء ولا التفكيك بين الإنشاء والمنشأ، وإنما ما هو الاستقبالي والمعلق على الزمان المتأخر المال، يعني موضوع الإنشاء، متعلق المنشأ، موضوع المنشأ، وهو ما هو المال الذي ملكيته الآن انتقلت من الموجر إلى المستأجر، وهذا واضح. إذن فلا محذور من هذه الناحية. إذن لا الإشكال الذي ذكره السيد الماتن صحيحون، ولا الإشكال الذي لم يذكره وذكرناه نحن، كلا الإشكالين غير تامين، شيء منهما غير تامين. فالصحيح كما يقول أنه لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد، يمكن للمالك أن يؤجر وينقل ملكية العين في الزمن المستقبلي للمستأجر من الآن، ولا يلزم منه محظورا، وهذا واضح. ثم يقول هذا ولو آجره داره شهرا، مدة الإيجار مدة الشهر الواحد، وأطلق انصرف إلى الاتصال، قال آجرتك شهرا واحدا، ولم يقل هذا الشهر، الشهر الثاني، الشهر الثالث، بعد سنة، الأشهر السنة القادمة، لم يعين هذا الشهر، يقول لا بد في الإجارة من تعيين، تقدم في مسألة سابقة، لا بد من تعيين المدة، تعيين المدة التي تكون المنفعة في تلك المدة مملوكة للمستأجر لابد من تعيينها في الزمان المعين الخارجي. أي شهر من هذه الشهور الواقعية سوف تكون هي مدة الإجارة؟ يقول لو أطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد. نعم لو لم يكن انصراف بطل. يريد أن يقول لأنه يشترط التعيين، تارة يكون ذاك الشهر معين يقول هذا الشهر بالتصريح أو بقرينة ولو حالية ضمنية ولا إشكال في أن يتعين في ذلك. أخرى لا يكون هناك تعيينون، فالشهر يمكن أن يكون هذا الشهر، يمكن أن يكون الشهر القادم، يمكن أن يكون الشهر الثالث وهكذا، بل يمكن أن يكون شهر مبدأه هذا اليوم، شهر مبدأه اليوم غدا، مبدأه اليوم الثالث، مبدأه اليوم الرابع، أي مبدأ أن نأخذه يكون شهر حينئذ بعده يمكن أن يكون ذاك. له تعينات عديدة معقولة بدلا. أي شهر من هذه الشهور سوف تكون إذا لم يكن هناك معين؟ يقول إذا مقتضى الانصراف حينما لا يعين شهر مبدأ هذا الشهر، لا يعين مبدأه ومنتهاه، السكوت عن التعيين يكون عادة وعرفا قرينة حالية على أنه يراد الشهر الحالي، يعني يراد الزمان المتصل بالعقد، عقد الإجارة. نفس السكوت عن التعيين يوجب ظهورا حاليا أو قولوا انصرافا أو إطلاقا مقاميا يعين مبدأ هذا الشهر من الزمان الحال، من الزمان المتصل بالعقد. والوجه في ذلك تلك النقطة التي قرأتموها في الأصول، أنه كلما دار الأمر بين أحد أمرين أو أمور، أحدهما كان أكثر مؤونة من الآخر، بحاجة إلى مؤونة زائدة، فالسكوت وعدم ذكر تلك المؤونة بنفسه يكون قرينة دالة، قرينة حالية أو مقامية دالة على إرادة ما فيه ما ليس فيه تلك المؤونة الزائدة. هنا أيضا من هذا القبيل، شبيه الإطلاقات المقامية. هنا لو كان المراد شهر آخر غير الشهر الحالي كان بحاجة إلى بيان زائد، أن يقال مثلا من أول الشهر القادم أو من أول الشهر الذي يبدأ بعد 10 أيام أو يبدأ بعد 15 يوما. فحينما لم يبين، لا يبين تلك الخصوصيات ولا يذكر ما يعين أحد تلك البدائل المتكثرة المتعددة والتي لا تعين أيضا فيها، بحيث مرددة بين بدائل كثيرة لا تعين فيما بينها، بخلاف الزمان المتصل، زمان المتصل كأنه زمان متعين بزمان العقد أو لا يحتاج إلى مؤونة زائدة، فينصرف الإطلاق أو السكوت يكون ظاهرا في إرادة هذا المتعين. إذ أي شهر آخر غير هذا كأنه لعدم تعينه وتردده بين بدائل عديدة بحاجة إلى مؤونة بيان زائد وتنصيص. فحينما لم ينص ولم يذكر شيء، إذن يكون نفس السكوت وعدم بيان ذاك دليل على أنه يراد ما هو متعين وهو المتصل بالعقد من الآن الحال، أو ينصرف حسب تعبير المصنف. يقول نعم لو لم يكن انصراف بطل. يقول لو لم نستظهر هذا الاستظهار، وإن قلنا أنه لا يوجد شيء يقتضي مثل هذا الانصراف إلى بداية العقد، خصوصا إذا كان الحال يعلم بعدم إرادته، لأنه يوجد قرينة على أنه يريد الآن أن يجلس في الدار إلى مدتين، بحيث الزمان المتصل بالعقد يعلم بأنه ليس هو المقصود، ما لأنه مستأجر أو لأنه يريد أن يجلس في داره، هذا معلوم. إذن فيريد تمليك الشهر أحد الشهور الأخرى، متى يكون مبدأه غير معلوم. إذن هنا يقول بطل، يبطل لولا التعيين لمدة لمبدأ هذا الشهر الذي ملكه، لولا تعيينه في زمان معين مبدأ ومنتهى، ولو بالانصراف وبالإطلاق المقامي يبطل، تبطل الإجارة. وجه البطلان ما أشرنا إليه من أنه لا بد في باب الإجارة أن تكون المنفعة متعينة زمانا، لا فقط متعينة كمية، كميته سكن الدار شهر، هذا متعين في سكن الدار شهرا، لكن هذا الشهر لابد أن يتعين أي شهر من الشهور، لأن هذا الشهر يمكن تطبيقه على كل شهر. شهر نبدأ من كل يوم ونحسب إلى 30 يوم يصبح شهرا. أي شهر من هذه الشهور لابد من التعيين، تعيين الزمان. فمع عدم تعيين الزمان يلزم منه الجهالة بل الإبهام، تقدمت هذه المسألة في بحث سابق، يلزم الجهالة من ناحية، بل المصنف قال يلزم الإبهام، أن يكون متعلق الإجارة مبهما لا تعين له ومرددا بين بدائل عديدة، وهذا أكثر إشكالا وصعوبة من الجهل والجهالة. هنا بابه باب الإبهام لا باب الجهالة، إذ لا تعين له حتى واقعا أي شهر من هذه الشهور لا تعين لها، لأنه متعين لكن نحن لا نعلم، نجهل بأنه في أي منهما. هذا بابه باب الإبهام الذي يوجب بطلان المعاملة. وقد بينا هناك إشكالا من قبل السيد الشهيد قدس سره في أمثال المقام، قلنا أنه هناك أشكل السيد الشهيد بأن هذا ليس فيه محذور، محذور الإبهام، لا إبهام في البين، يمكن أن يكون هنا متعلق الإجارة عبارة عن كلي الشهر الذي بنحو الكلي في المعين بلحاظ عمود الزمان، بلحاظ عمود الزمان يكون هذا الشهر الواحد أشبه بالصاع من صبرة، كيف أن الصاع في صبرة حينما يبيعه صاعا من صبرة يبيع له هذا الكلي الذي له تعينات عديدة بدلية، يمكن أن تكون هذه الصاع، يمكن أن تكون نأخذ قسما ونضيف قسما آخر من الصبرة من الحنطة الموجودة في الصبرة، وكل تلك التعينات خارجة عن متعلق البيع، البيع والكلي، لكن الكلي في المعين، فلا إبهام ولا إجمال في متعلق الإجارة والملكية. كذلك هنا أيضا المنفعة سكن الدار شهرا بنحو الكلي في عمود الزمان، الشهر متعين، مفهوم الشهر متعين، مقداره متعين، ويكون كل شهر شهر يمكن تطبيق هذا الشهر عليه مصداقا وتطبيقا للكلي لا نفس الكلي. فما هو متعلق الإجارة عبارة عن الشهر بنحو الكلي في المعين في عمود الزمان بلحاظ عمود الزمان، فلا إبهام ولا إجمال ولا جهالة، فلا يلزم محذور، لا محذور الجهالة، ليس هذا المقام مقام الجهالة، ولهذا هناك عبر بالإبهام لا بالجهالة، ولا إبهام لأن الكلي متعين ليس الكلي مبهما، والمملوك هنا كلي الشهر بنحو الكلي في المعين في عمر هذا العمود الزمان لهذه الدار. نحن هنا قلنا هذا الكلام يدفع الإشكال الثبوتي، إشكال الإبهام يندفع، وهذا الكلام فنيا صحيح لولا نكتة واحدة بيناها أيضا هنا، وهي أن المنفعة بلحاظ عمود الزمان ليست المنفعة في عمود الزمان تطبيقاتها ومصاديقها متساوية الأقدام للأغراض العقلائية والقيم السوقية. المنفعة يعني سكن الدار شهرا من اليوم مع سكن الدار شهرا من بعد سنة إلى شهر تختلف قيمتها السوقية، وتختلف أيضا الأغراض النوعية والمعاملية بلحاظها، ليس من قبيل صاع من صبرة، الصبرة التي فيها مثلا 10 أصوع حينئذ حينما يشتري المشتري صاعا من هذه الصبرة، حينما يشتري المشتري صاعا من هذه الصبرة، خب هذا الصاع سواء كان هذا الصاع طبقناه على هذا الجانب من الصبرة، على الصاع الأول أو الثاني أو الثالث، هذه الأصوع 10 متساوية الأقدام، كل منها يحقق هذا الصاع على حد واحد، ومن هنا يمكن يتعقل العرف العقلاء والارتكاز العقلي أيضا يساعد على أن يشتري، قد يشتري صاعا معينا من هذه الصبرة وقد يشتري كلي الصاع بنحو الكلي في المعين. أما بلحاظ المنفعة في عمود الزمان ليس هكذا. المنفعة في عمود الزمان المنفعة بطول الزمان وقصر الزمان، المنفعة الحالية مع المنفعة الاستقبالية مختلفتان، هم في القيمة السوقية مختلفتان، هم في تعلق الغرض العقلائي يختلف المنفعة الآن من المنفعة في الزمن القادم. ومن هنا يمكن أن يقال أن تصوير الكلي في المعين في عمود الزمان بلحاظ المنافع أمر غير عرفي بالدقة، صحيح، لكن العرف والعقلاء لا يتعقلونه لهذه النكتة، ولهذا يجعلون يرون أن المنفعة منفعة الدار في شهرا من هذا اليوم كأنها منفعة مباينة مع منفعة الدار شهرا من بعد مثلا شهرين أو شهرا من بعد في بداية السنة القادمة، يرونها متباينات لا أنها من جنس واحد ومن نحو واحد، وهذا الكلي ينطبق على هذا وعلى ذاك على حد سواء، تختلف الأغراض العقلائية والقيم السوقية، ومن هنا لا يصورون الكلي في المعين في باب المنافع، وإن كانوا يصورونها في باب الأبعاد. هذه مناقشة إثباتية، لو تمت هذه النكتة الإثباتية قبلناها حينئذ يتم ما هو المشهور بل لعله مجمع عليه أنه لابد من تعيين الزمان إضافة إلى تعيين مقداره بشهر مثلا أو سنة، تعيين مبدئه ومنتهاه، مبدأ المدة ومنتهى المدة. إذا قبلناها تمت فتوى المشهور، وإلا لم نقبلها تعاملنا تعامل منطقي فيكون منطقيا الحق مع السيد الشهيد، وإن لم يكن هنا باب التدقيقات المنطقية والدقية. ثم هناك ذيل لهذا كلام السيد الشهيد، يعني في حاشيته طبعا على المنهاج حينما علق على كلام المشهور أنه لا يبطل وإنما يصح بنحو الكلي في المعين، قال ويكون تعيين هذا الكلي وهو الشهر في أحد الأشهر التي يريدها المستأجر بيد المستأجر لا الموجر، يعينها المستأجر للموجر، ويقول والفرق بينما في باب البيع حينما يبيع المالك صاعا من صبره تعين الصاع بيد البايع للمشتري، يقول والفرق بينهما يظهر بأدنى تأمل، لا يبين ما هو الفرق، كيف هناك يكون التعيين بيد البايع للمشتري بيد المالك للصبرة، بينما هنا لا يكون تعيين ذلك الشهر الكلي في المعين بلحاظ عمود الزمان لا يكون بيد المالك وهو الموجر بل يكون بيد المستأجر على عكس باب البيع. يقول يظهر بأدنى تأمل لعل وجه الفرق بينهما أنه هنا في باب الإجارة حينما ينتهي العقد يملك المستأجر الكلي في المعين بلحاظ عمود الزمان على الموجر، حيث أنه يملكه يستحق المطالبة به فيستطيع أن يطالب به، يطالب بهذا الكلي الذي ملكه بنحو الكلي في المعين، وإذا طالبه يجب على الموجر أن يفي لأن الملكية فعلية والمال أيضا فعلي، مال كلي فعلي له مصداق له، فيجب عليه من باب الوفاء أن يفي له، وإلا أجبره الحاكم على الوفاء أو كان له حق الفسخ له أن يفي لا محالة، حينما لابد أن يفي وجوب الوفاء سوف يكون وجوبا حاليا، والوفاء به لا يكون حينئذ إلا بأن يعينه في هذا الزمان في الزمان الحالي، فنتيجة يمكن للمستأجر أن يلزم الموجر بتعيين هذا الكلي في الزمان في الشهر الحالي في أي شهر يطالبه به، بخلاف باب البيع. في باب البيع حينما يبيعه كلي صاع من صبره ويطالبه المشتري، مطالبة المشتري لا يلزم التعيين من قبل المشتري، مطالبة المشتري لأن الوفاء به يستطيع أن يفي به بما هو يعينه لا بما يعين المشتري، لأن الأبعاد هناك عرضية ليست طولية، طولية الأبعاد التي هي مصاديق لذاك الكلي في باب الإجارة وعرضيتها في باب البيع هو السبب في هذه التفرقة، أنه هناك حينما يطالبه المشتري مطالبة المشتري لا يقتضي إلا أن يفي هذا خب يفي، أما يفي من هذا الجانب من الصبرة أو يفي من ذاك الجانب من الصبرة هذا بعد ليس مربوطا بالوفاء، هم هذا وفاء هم ذاك وفاء، فيختار المبايع ما يحقق الوفاء، أي منهما يختاره يكون وفاء. لكن بلحاظ الأبعاد الطولية، بمجرد أن يطالب المستأجر لابد أن يفي الآن الموجب، حينما يفي الآن يعني يعين الزمان الحالي، لا يمكن حينئذ أن يقول أنا أعين لك الزمان المستقبلي، لأن هذا خلاف الوفاء، خلاف وجوب الوفاء الذي هو وجوب فعلي وحالي. إذن ففي المقام كما يقول زيد الشيخ، لو قلنا بعدم البطلان وبصحة أمثال هذه الإجارة بنحو الكلي في المعين، يكون النتيجة بعكس باب البيع. في باب البيع تعيين الكلي في المعين يكون بيد البايع لا بيد المشتري، لكن هنا نتيجة يكون التعيين بيد المستأجر لا بيد المالك المجير، لأنه بمجرد أن يطالب يجب على المجير أن يفي، ولا يمكنه أن يفي إلا بالتعيين في هذا الفرد الحالي لا في الفرد الاستقبالي، لأن ذاك خلف الوفاء معناه لم يفي الآن بالحق. هذا هو الذي يفرق بين البابين ويجعل أنه هنا التعيين بالنتيجة من حق المستأجر لا من المجير، إلا أن الكلام في أصله عدم البطلان بالنحو الذي أشرنا إليه. وبهذا انتهت هذه المسألة، وبانتهائها ينتهي هذا الفصل ويأتي فصل جديد في المات يأتي البحث عنه إن شاء الله.